نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درد تقتفي.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، قاضي الاستئناف سابقا، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا أبو محمد، واهلا اخرى بالاخوه المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا.
بارك الله فيكم، نحيي كل الاخوه والاخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن اراد ان يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الارقام الهاتفيه التي تظهر امامكم على الشاشه من داخل المملكه وكذلك من خارجها، وعبر وسيله التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحيه خاصه بحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقه عبر مترجمها الاستاذ احمد الهليل من المؤسسه الدعويه للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات، وقبل ذلك أود أن أقف عدة وقفات مع ضيفي الكريم فضيلة الشيخ سليمان حول هذه الأزمة التي يعانيها الناس وانسحاباتها على بعض الأمور المالية والاقتصادية والاجتماعية، هي ألقت بظلالها على كل هذه الأشياء وغيرها. الملاحظ الشأن الاجتماعي، حيث اجتمع الناس الآن في الحظر الصحي، اجتمع الأب بأبنائه والأخ بإخوانه وكذلك الزوجة بأسرتها جميعا، هذا الاجتماع الذي يعني فرض لمصلحتهم ولمصلحة المجتمع من ورائهم، أنتج عدة أمور ومظاهر وأحداث وأحيانا له آثار سواء كانت إيجابية أو سلبية. هناك خلافات نشأت في بعض الأسر، هناك تقارب كبير واكتشاف لبعض الشخصيات في بعض الأسر، كيف ترى ذلك فضيلة الشيخ؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نعم، في طيات المحن منح، كما أنها قد يكون لها آثار سلبية ينبغي أن يتعرف الناس عليها معرفة جيدة حتى يتجاوزوا هذه السلبيات. أما المنح الحقيقة فهي شيء من الموعظة والذكرى والمراجعة والتأمل والتدبر في سنة الله عز وجل الكونية وسنة الإلهية، وفيها أن دول العالم كلها الحقيقة غيرت مناهجها وطرقها الاقتصادية والصحية والاجتماعية لوجود هذا الوباء الذي لم يحدث يعني مثله بهذه الصيغة التي مرت على العالم، فأنتج الحقيقة دراسات متعددة في مواجهة مثل هذه الأوبئة. هذه أيضا من المحاسن، ولا ريب أنها قد يعني خلفت آثارا ليست سهلة من الناحية الصحية على مستوى العالم، وإن كانت بلادنا بحمد الله عز وجل ظلت بعد توفيق الله عز وجل وهذه الجهود المسددة المباركة ظلت في مستويات متدنية جدا فيما يتعلق بانتشار الفيروس، لا في نسبة الإصابة ولا في نسبة الوفيات بحمد الله عز وجل، وشهد بذلك البعيد والقاصي قبل القريب والداني، وهذا من فضل الله عز وجل وتوجيهات ولاة الأمر وفقهم الله تعالى وجهود الجهات المعنية في وزارة الصحة وزارة التجارة وزارة الداخلية والجهات الأمنية، ودخل في ذلك الحرس الوطني وبقية القطاعات، كل دائرة حكومية الحقيقة وكل وزارة كان لها جهد مميز في هذا بحمد الله عز وجل، حتى أثمر هذه الثمرة النضيجة. نسأل الله عز وجل أن يشكر لولاة الأمر وللمسؤولين على هذه الجهود القيمة العظيمة. الحقيقة نعم، في الناحية الاجتماعية كان هناك إيجابيات كبيرة، هناك اكتشافات
صحيح.
وأوضح الخلل الكبير الذي نعيشه مع أسرنا ويعيشها الناس مع أسرهم من اكتشاف الذات أولا، واكتشاف الرجل لزوجته والزوجة لزوجها والولد مع والده وكذلك. الحقيقة كانت آثارها الإيجابية عالية جدا، وأوضح مقدار الحقيقة الحرمان إذا صح التعبير لنعترف بذلك. نعم. الذي يعني يتولى كبره الأب والأم أولا، والأب في الغالب الدرجة الأولى لارتباطاته في الغالب خارجية في غالب الأمر، وكذلك أيضا الأولاد ذكورا وإناثا. صار فيه حميمية أكثر، صار فيه لقاءات أكثر، فيه حديث أكثر، فيه اكتشافات أكثر، وصار الأصدقاء والصديقات لأولادك ذكورا وإناثا ربما يعرفون عنهم أكثر مما تعرف أنت. فلذلك الحقيقة السفر مع الولد والسفر مع العائلة والانقطاع مع العائلة في مثل هذه الأجواء، أجواء الحجر الصحي، أورثت أشياء قيمة جدا وإيجابية. كنا نتحدث معك قبل الحلقة على وجود أيضا آثار سلبية الحقيقة، وبعض الناس مع الفضاوة يعني يبدأ ينبش ويكثر حديثه، يكثر هذره ويكثر حديثها وهذرها، وتكثر الملاحظات وتكثر الكلام والأخذ والرد. فهذا الحقيقة نعم هي نتيجة أيضا طبيعية، لكن بحمد الله ليست هي الغالبة. لكن المفترض على الأسر أن تنتبه إلى هذا، لا من قبل الآباء ولا الأمهات ولا الأولاد ذكورا وإناثا، أن يكون هذا التقارب أن يكون بقدر حتى لا يطغى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زر غبا تزدد حبا. وكلما أكثر الإنسان اللقاءات، وهذا موجود حتى في اللقاءات الاجتماعية والدوريات والرواتب التي بين الناس، إذا كثرت وتقاربت اللقاءات دخلنا في الحديث المسف، لأن الحديث النافع ينتهي
صحيح.
ثم يبدأ الناس في أحاديث غير جيدة. إذن هناك ترشيد الحقيقة، هناك تنظيم للوقت، ممكن الإنسان ينظمه بطريقة مؤدبة مهذبة في اللقاءات، فيه حديث ونقاش علمي وثقافي يأخذ حيز قليل، وفيه حديث إيماني وشرعي، وفيه مناشط ذاتية يكلف بها الأولاد في قراءة كتب مثلا، تحضر الكتب
ونعم
يكون عليها حوار يسير، في مجال الرياضة البدنية، وهذا الحقيقة مهم جدا، هي أولى من الرياضات الساكنة فقط. هناك رياضات ساكنة أيضا، وهي ألعاب جيدة وألعاب مفيدة أيضا، يعني يوزع الإنسان وقته بين هذه الأشياء المفيدة حتى يخرج خروجا جيدا. أما الحقيقة الذين يشتغلون بالكتابة وبالتأليف فإنهم وجدوا نعم يعني مجالا ميدانا رحبا ومجالا واسعا لأعمال متخلفة ومتراكمة وعيد تنظيمها. أيضا ينبغي أن لا تغلب هذه على حقوق الأسرة حتى لا نعود إلى المربع الأول في علاقتنا مع أسرنا، الله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم فضيلة الشيخ هذا البيان. أستاذنكم في أن أتلقى الاتصال من الأخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك أخي عبد الله.
مساكم الله بخير، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا بك، تفضل يسمعك الشيخ.
حياك الله وبارك فيك.
أنا عندي حلف يمين كبير، وبصراحة أنا مديون يعني، فما أدري هل كفر عن كل كفارة ولا كفر على كفارة واحدة.
عندك كفارة يمين صفتها اليمين
كبير، يعني
كبير
كفارة كثير يعني، ما أدري كثير ما أحسيها صراحة.
نعم طيب،
وما أدري هل كفر على كفارة واحدة أم كيف الطريقة يعني.
طيب
السؤال الثاني.
نعم تفضل.
هل المريض نفسيا يعذر في تقصير العبادات، اللي يعاني من اكتئاب شديد وقلق، هل يعذر في التقصير في العبادة الشرعية كالصلاة الصيام اللعن؟
عفوا، هل يعذر
في اللعن مثلا، دائما يلعن يعني، او يقصر في الصلاة او في الصيام او غيره يعني؟
طيب
يعطيك العافية،
شكرا يا عبد الله، بارك الله فيك. اخي جابر تفضل. معنا جابر، تفضل الله يحفظك.
طيب
تفضل بالسؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله جابر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من سماعة الهاتف إذا تكرمت، اخفض الصوت عندي.
الله
يحفظك،
الله يعطيك العافية. أقول لك بالنسبة لأداء الصلوات في البيت.
نعم.
بالنسبة لأداء الصلوات في البيت، هل من الأفضل أن تؤدى في بداية الوقت أم الانتظار؟ وكذلك صلاة العشاء، هل الأفضل تأخيرها أم أداءها في وقت بعد الأذان مباشرة؟
طيب شكرا يا جابر، بارك الله فيك. محمد معي، تفضل.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي محمد.
مسيك
بالخير والعافية، مرحبا بك.
وشيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويحفظ قادتنا.
آمين.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جنود المرابطين على حدود بلادنا في هذه الساعة في كل ساعة.
آمين، بارك الله فيك.
وأن الله يرفعنا البلاء.
اللهم آمين.
الله سبحانه وتعالى يقول أسألوا أهل الذكر أن كلكم بتعلموا.
تفضل.
الحقيقة صاحب الفضيلة، البلاء لدينا ابتلينا به. طبعا نحن مجتمع ومسلم، فينا التكفير وفينا التفريط وفينا كل الأشياء المحسوبة على الإنسان.
طيب.
صاحب القضيه، كثير من الناس يذهب إلى المسجد والشحناء بينهم والمخبر لها متراكمات لها أكثر من سنين. أرجو صاحب القضيه أن تعلق معنا في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع هذا مهم.
طيب.
يعني الحقيقة إحنا أصبنا في هذا الوقت من تقصير في صلة الرحم، في المحبة، في الأخوة، في الإخلاص. الحقيقة إحنا لا نتكلم عن خارج الإطار اللي أنت عيش فيه الإنسان أسرتك.
طيب.
الحقيقة هناك في التقصير، إحنا نريد أن يتحول لنا المجال أصحاب الفضيلة، لأن كثير إحنا أصبحنا نستخدم وسائل التواصل مع من مشايخ خارج المملكة العربية السعودية.
ستسمع إن شاء الله تعالى أخي محمد، شكرا على هذا هذا التساؤل الجميل، سيجيبك ضيفي الكريم إن شاء الله تعالى إجابة وافية. شكرا. أبو أحمد معي، تفضل. أبو أحمد معي، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
الله يبارك فيك. ممكن نسأل الشيخ؟
تفضل، الله يحفظك.
السؤال الأول بالنسبة لي، الترديد خلف المؤذن إذا قال الصلاة في يد حالكم.
نعم.
هذا السؤال الأول، هل نقول مثل ما يقول؟
نعم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لي، حكم رسم الرسومات يعني للألعاب ترسم. والسؤال الثالث بالنسبة لبعض الأخوات عندها تساقط في الشعر، تساقط كثير في الشعر، وفي الغسل الواجب تقول أنا ما أغسل شعري حتى لا يتساقط أكثر، هل تعزل رأسها من الغسل؟
طيب شكرا يا بارك الله فيك، شكرا جزيلا. علي معي، معنا علي. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ عبد الله يسأل، يقول عندي أيمان كثيرة، حلفت أيمانا كثيرة وأريد أن أكفر عنها، هل يلزمني كفارة واحدة أم يلزمني على كل يمين كفارة، علما أني لا أحصي هذه الأيمان؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الحقيقة السؤال مجمل ولا أريد الجواب أن يكون مجملا، ولكن إن كان الحلف على أمر واحد بأنني قال لا آتي كذا وكذا ثم خالف يمينه، فهنا يكفر عن كل مخالفة لهذا اليمين بكفارة واحدة. أما إذا حلف أيمان متعددة مستقلة منفردة، والله لا أفعل كذا وكذا، والله لا أفعل يوم كذا وكذا شيئا من هذه الأعمال التي يريد أن يمتنع عنها، فهنا كل يمين تعتبر منفردة على قول جمع من أهل العلم. والقول الآخر ويفتي به جمع من مشايخنا، وهو أنها ما دامت على جنس فعل واحد، أنه يحلف على جنس على فعل واحد، فمهما تعددت الأيمان فإنه يكفر عن يمينه تلك بكفارة واحدة، وهذا أقرب الأقوال. ولكن إن قال كلما فعلت كذا وكذا فعلي كذا وكذا إن كانت يمينا، أو والله لا أفعل كذا وكذا، والله إن فعلت كذا وكذا في كل مرة فعلي في كل مرة كذا وكذا، فهذا صريح أن عليه الكفارة لكل مرة خالف فيها. أما عند الإطلاق فالأقرب أنه تكفيه عن ذلك كفارة واحدة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل عبد الله عن المريض النفسي من أصيب باكتئاب حاد، هل يرخص له في التهاون في بعض العبادات أو بإطلاق بعض العبارات كاللعني ونحوه؟
الحقيقة هل الاكتئاب أو المرض النفسي قد يؤثر على إرادة الإنسان وعلى طريقة تفكيره، فإذا بلغ إلى هذا المبلغ فقد رفع عنه التكليف، وهذا ممكن أن يعرفه الإنسان من نفسه، يعرفها من نفسه، فإن لم يمكن ذلك فيعرفها من حوله من الناس، يعرفون أن هذا الرجل يخرج عن طوره بطريقة تخالف ما عليه أصحاب العقول السوية المعتدلة، فإذا بلغ هذا الأمر فهنا لا تكليف عليه. ولكن الحقيقة الأمر فيه عسر شديد، إذا كنا نتكلم على وسوسة أو نتكلم على وسواس قهري مثلا أو حالة اكتئاب، هي حالات لا تطال العقل بالذات، ربما لا تطال العقل بشكل مباشر وهو إرادة الإنسان وتفكيره، ومع ذلك ف يعني عرفنا في صنعة القضاء أن الوسواس القهري وأن حالة الاكتئاب الشديدة أنها تؤثر على إرادة الإنسان، وهذا في نظريه حالات عليا ولا يعرفها في الغالب إلا الأطباء النفسانيون المتخصصون في هذا العلم وهذا الفن، ولكن لا يلزم الإنسان أنه يراجع الطبيب النفسي أو يعرض مريضه على الطبيب النفسي حتى يتعرف على هذا، وإنما هي بالأمارات والعلامات، فإذا كان يخرج عن طوره كثيرا حتى يعد من الأشخاص غير الأسوياء فهنا لا تكليف عليه، وممكن هو أن يسأل الناس، إذا كان هو السائل نفسه أن يسأل الناس عن ذلك عن تصرفاته، فإن شق على الناس أن يتعرفوا على حاله فلا أرى بأس أن يسأل طبيبا ويخبره عن حاله، طبيب ثقة، طبيب يعرف أحكام الشريعة ويعظم هذا الدين، يجمع بين هذه الأمور، هو متخصص بالطب النفساني وهو أيضا عنده يعني تقدير وتعظيم لهذه الشريعة، ففي هذه الحال هو يخبره عن حاله، وهذا نتكلم على الأشياء التي إذا صح التعبير في المناطق المشتبهة ويسموها الناس المناطق الرمادية، وإلا الإنسان بطبيعته يعرف أن هذا إنسان سوي لكن عنده قلق يسير، هذا واضح عند الناس كلهم حتى عند صاحب المشكلة، كذلك أيضا يكون سويا ما في مشكلة أبدا، فهذا واضح، الكلام كله على المواضع المشتبهة وهي قليلة بحمد الله عز وجل، يبدأ بتقييم الناس إذا كان هذا في مدركا للناس، ثم من خلال الخبراء وهم الأطباء النفسانيون والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. جابر، وهو سؤال مكرر ورد عدة مرات عبر وسيلة التواصل، عن أداء الصلوات في وقتها، خاصة وأن الناس يؤدون الصلاة في بيوتهم الآن، هل الأفضل أن يؤدي الإنسان الصلاة في وقتها، في أول وقتها أو في وسط وقتها أو آخره، أو ينتقل بين وقت وآخر؟
يعني أولا المستحب للأسرة أن تتفق على موعد للصلاة، والمستحسن أن يكون في أول النداء الذي يعلن في المساجد، وما شرع الله عز وجل النداء في المساجد حتى وإن كان الناس لا يأتون إلى المسجد، ما شرع ذلك إلا ليكون تذكيرا بأول وقت الصلاة، ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، وهنا ما قال في وقتها حتى يكون شامل لكل الوقت، وإنما على وقتها أي في الذروة من الوقت وفي أعلاه، وذروة الشيء وأعلاه هو أوله، كما أنه قد صح وثبت بطرق بأحاديث جياد أو حسان أنه قال الصلاة على أول وقتها، فلذلك نقول الأفضل أن يكون هذا على أول وقتها، إلا صلاة العشاء فإنه يشرع أن تؤخر إلى ثلث الليل، ثلث الليل الأول يعني، مثل الآن تقريبا في حوالي الساعة 9:30 أو الساعة 10 بالحد الأقصى، لا يصل إلى 10:30، هنا يبدأ الإشكال في خروج الوقت وهو منتصف الليل، فإذا كل الصلوات يصليها الإنسان على أول وقتها كلها ما عدا العشاء، فيفضل ما دام الناس الآن يتأخرون في النوم إلى 11 أو 12 يستحسن يؤخرها إلى 9:30 وأن يكون هناك اتفاق بين الأولاد وبين رب الأسرة على ذلك. كما يستحسن أيضا أن يكون هناك مكان للصلاة ما دام ما في ضيوف ودخول وخروج، يخصص مثلا المجلس الرجال ومجلس النساء لهذا الغرض، توضع فيه السجادات ويكون مكان بعيد عن الإزعاج، عن الصالة وعن المذياع والتلفاز وغيرها. وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تتخذ المساجد في البيوت وأن تطيب أي تعطر، ففيه مكان يخصص للصلاة، تكون عزلة الإنسان أكثر وبعده عن الضوضاء أكثر وبعده عن المشغلات في بقية بيته أكثر، تعنى الأسرة بهذا فهو حسن.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أستاذنكم فضيلة الشيخ وأستاذن الأخوة والأخوات في فصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة.
مرحبا بكم حياكم الله. مرحبا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك.
هنا معي مجموعة من المتصلين. أبو عبد العزيز تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا حياك الله أبو عبد العزيز.
الخير يا أخي الحبيب.
أهلا وسهلا بك.
عندي سؤالين للشيخ بارك الله فيك.
تفضل الله يحفظك.
السؤال الأول عن بطاقة أعطيتني من بنك وفيها مبلغ من يعني مبلغ محسوب لك تأخذه كل شهر أو حاجتك تأخذ منه وترجعه بنفس المبلغ اللي أخذته. هذه عليها رسوم.
أبو عبد العزيز الله يحفظك. البطاقة وش اسمها وكيف يعني أوضح لنا الصورة عشان
بطاقة من البنك.
نعم.
بطاقة.
إيه.
ائتماني. من المال تأخذه مثل القرض.
نعم.
وترجعه بنفس المبلغ اللي أخذته.
نعم. البطاقة تشتمل على 10,000 ريال.
مثلا 10 أو 15,000 يعني.
نعم.
أي بس البطاقة نفسها عليها رسوم سنوية.
نعم. طيب في حالة تأخرت عن المبلغ عن السداد؟
في حال لا يبدأ المبلغ هو نفسه ترجعه نفسه.
نعم.
تأخرت يعني ممكن يحسن من راتبك ممكن.
طيب.
طريق
طيب
أي. والسؤال الثاني بارك الله فيك أحيانا يحصل بين الأصدقاء إما عن طريق المزحة وكذا إنه يقول مثلا على أمر معين يقول من عشاء.
نعم.
عرفت كيف؟
نعم.
قد يختلف في أمر فيقوله من عشاء اللي يطلع كلامه صحيح يتكفل الآخر بالعشاء.
جميل.
هذا جائز ولا غير جائز؟
جميل. تسمع إجابة إن شاء الله. علي معي تفضل. معنا علي.
أين؟
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يحفظك ويبارك فيك شيخ سليمان. أسعد الله مساكم والسامعين جميعا.
حياك الله وبارك فيك.
تفضل. أحسن الله إليك أنا أشهد الله على حبكم فيه.
الله يجزاك خير. تفضل يا أخي.
شيخنا أحسن الله إليك امرأة نذرت أن تبني لله مسجدا في الخارج وتحفر بئر بمبلغ مالي وحددته مثلا قالت 60,000 لكن الإشكالية أنها لا تملك هذا المبلغ بتاتا ما لها أي دخل مادي ولا عندها حتى أبناء يستطيعون أن يدعمونها وزوجها حاله ليس إلى حد يعني يا الله في ديونه وأموره فماذا عليها حيال هذا النذر؟
طيب سؤالك شكرا الله. شكرا محمد معي تفضل. تسنيم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
ما الدعاء المشروع بعد صلاة الوتر؟
ماذا؟
ما الدعاء المشروع بعد صلاة الوتر؟
طيب شكرا جزيلا. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا فضيلة الشيخ عبد الله يسأل يقول لدي وسواس في خروج الريح أكرمكم الله وإذا أردت الوضوء فإذا شرعت بالوضوء أعيده عدة مرات فهل أكمل ولو غلب على ظني خروج الريح حيث أن أكثر من صلاة يخرج وقتها ولم أصليها في وقتها فهل أقضي هذه الصلوات؟
إذا أدى الصلاة أداها سواء داخل الوقت أو خارج الوقت.
نعم.
إن أداها داخل الوقت فهذا هو الواجب عليه وإن أخرها لعذر مشروع خارج الوقت فلا إثم عليه لكن هنا هو يأثم هنا وليس مما يرخص له أن يؤخر الصلاة عن وقتها هو يصلي هنا على حاله هذا الوسواس الحقيقة قد بلغ مبلغا كبيرا ولا إشكال عندي فيه يعني ليس عندي فيه أدنى شك على أن هذا مما يرخص له أن لا يتوضأ إن شاء لا يتوضأ لا حرج عليه لكنه إذا قال أنا سأتوضأ المرة الأولى فإن استمر عندي الأمر ب اعتداده بالوضوء بها وإلا إن طرأ عليه هذا أثناء الوضوء أو بعد الوضوء لا يلتفت له بتاتا لا يلتفت له يتوضأ ولا يلتفت لأي عوارض أخرى حتى لو قال بأنه أجلك الله بأنه يعني يبول وليس فقط ينقط أو شيء من هذا القبيل لا حرج عليه ويصلي إلا إذا كان هناك نجاسة تنتشر كثيرة فلا يذهب إلى المسجد نتكلم على تنقيط أو على شيء يسير جدا لا يتعدى الموضع ولا يؤذي الناس فهذه الحال أو الريح نعم حتى الريح مثلها أيضا
نعم.
بالنسبة للريح يرخص له مدام عنده ريح حقيقي يرخص له ألا يشهد الجماعة، لأن هذا يؤذي الناس، كما أنه فيه سوء أدب مع الله عز وجل في هذا المسجد. ولكن إن كان مجرد شكوك وظنون فيصلي مع الناس على حاله ولا يلتفت إليها،
يكفي وضوء واحد.
ولهذا قال في الحديث: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا ما سمع صوت ولا وجد ريح ما يلتفت لهذا بتاتا، لا يلتفت إليه. وحتى لو بلغت عليه الأوهام أحيانا أنه سمع صوتا وأوهام بأنه شم ريحا، فلا يلتفت لها بتاتا، لا يلتفت، إلا إذا يعني عرف ممن حوله من أهل بيته أنه يخرج منه شيء، فهذا خروج حقيقي ويرخص له أن لا يصلي مع الناس، لأن فيه أذى للناس وفيه أذى نفسي عليه هو أيضا إذا ألزم بالذهاب إلى المسجد وهو على هذه الحال. فالحرج على المصلين وعلى المصاب بهذا بسلس الريح. فبالجملة إن كان الخروج حقيقيا للريح أو البول أو كان متوهما وبضغط الوسواس القهري، كلها مما يرخص للإنسان فيها أن يمضي في صلاته ولا يبالي، ويمضي في وضوئه ولا يبالي بما ظنه من بطلان الصلاة أو ظنه من بطلان الوضوء، والله أعلم. أما أن يصل الأمر الحقيقة إلى الخروج، إلى مجرد أن يصل إلى المكث في بيت الخلاء، بيت القذر، أن يبقى فيه مثلا نص ساعة أو ساعة أو أقل وأكثر، هذا تعذيب وإعراض عن رخصة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحمنة بنت جحش، يأمرها أن تستثفر تتحفظ وأن تصلي، وقالت استثفري، قالت هو أكثر من ذلك، يعني قالت يثج ثجا، يعني هو نجس عند الكافة من العلماء، وهو ناقض الوضوء عند الكافة، ومع ذلك قلت صلي، صلي على حالك، ثم يعرض عن رخصة الله عز وجل. كيف تعرض يا أخي؟ ولهذا الإنسان قد يكون الحقيقة محاسب إذا وصل الأمر إلى إذلال نفسه والبقاء في دورة المياه الساعات حتى يظن أنه قد يعني أتى بالوضوء أو أنه قد نقى من النجاسة. هذا كله من وسوسة إبليس، فهنا يصلي يتوضأ على حاله ولا يعيد الوضوء مطلقا، ويصلي على حاله أيضا ولا يعيد الصلاة مطلقا. نعم. الله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم فضيلة الشيخ. نتصل. طيب، هنا فضيلة الشيخ سائل يسأل محمد، يقول: نحن مجتمع بحمد الله عز وجل مسلم، يتمثل الشريعة في كثير من الأحكام ويذهبون إلى الصلاة، لكن هناك من البشر أو بعض أفراد هذا المجتمع يعني تنتشر الشحناء والبغضاء في بينهم، والقطيعة بين الأقارب إلى درجة مؤذية، ويطلب نصيحتكم لأولئك الذين يعني ما زالوا يسلكون هذا المسلك.
نعم، الحقيقة العبادة أمر حسن، وشهود الطاعات أمر طيب، وهذا مما أمر الله عز وجل به، ولكن أيضا لا يضر الإنسان، لا يضر طاعته أن يكون عاصيا، فطاعته لله هذا أمر حسن وطيب، ومعصيته لله عز وجل ومخالفاته وشحناه مع الناس هذا أمر غير جيد. ولهذا قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهنا جاء في سياق المدح لهم أنهم يعترفون بذنوبهم ولو كانوا قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. من ذا الذي يعني يدعي العصمة من الذنوب ومن الأخطاء ومن المخالفات؟ ولكن أخطر ما يصاب به الإنسان في الحقيقة هو قضية الشحناء. ولهذا جاء في الحديث أن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يعني الناس ما يجون يخالفون شرع الله عز وجل بالسجود لصنم، لكن يأتون أشياء بالمفرقات والحالقات، حالقات الدين، وهي أسباب الخلاف وأسباب الشحناء بين الحاكم وبين المحكوم، في ظلم الناس لأنفسهم، ظلمهم لأقاربهم، ظلم الأب لأولاده، ظلم الأولاد لأبيهم، وإثارة هذه الشحناء بين مكونات هذا المجتمع هي في الحقيقة خطيرة جدا. والإنسان يصل إلى النصيحة ويصل للإصلاح بغير هذا الشحن الذي يقع بين الناس، بين الأب وبين الابن وبين الحاكم وبين المحكوم وبين الأعراق وبين المكونات الاجتماعية، كل هذا في الحقيقة مما يدمر مكتسبات هذا المجتمع، مكتسباته الإيمانية ومكتسباته الشرعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤول به الأمر إلى الهلاك وإلى الاضمحلال. وما أصيبت الأمم بما أصيبت به على مر التاريخ كله بأكثر مما أصيبت بالخلاف والشحناء والظلم الذي يظلم الناس فيه بعضهم بعضا. فلذلك يحذر الإنسان أعظم الحذر من قضية الشحناء، وينتبه ألا يغلبه الشيطان حتى يكون المجتمع مجتمع متحارب ومجتمع متنافر. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياه.
اللهم أمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي مجموعة من التصريح. محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا بك.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
عندي سؤال بارك الله فيكم وأريد إجابة له ضروري جدا.
تفضل يا سهل.
الشيخ، ما حكم من يشبع على البعض بآيات الله، مثل من قابل صديقه وصديقه من البادية ويقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أو على العكس من قابل صديقه وصديقه من أهل المدينة ويقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أو كشخص دخل على شخص وهو يأكل ويقول ناقة الله وسقياها، أو يقول تلقف ما صنعوا، فهل هذا يدخل في حكم، فهل هذا يدخل في تحت قول الله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
طيب شكرا يا محمد، بارك الله فيك. عبد الرحمن معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد الرحمن.
يجوز المريض يترك الصلاة؟
يجوز. هل يجوز المريض أن يترك الصلاة؟
نعم.
وش طبيعة المرض هذا؟ يشعر هو؟
يعني زي حجر الدم.
كيف؟
يعني حجر الدم.
لكن يشعر الشخص يعني معه عقله؟
اي معه عقله.
تسمع إجابة عبد الرحمن، شكرا لك. عبد الوهاب معي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عبد الوهاب.
حياكم الله جميعا.
أهلا وسهلا بك، تفضل. طال
عمرك. عندي سؤالين يا شيخ الله يجزاك خير.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الصلاة في الملابس الرياضية في البيت؟ طيب. السؤال الثاني، ما حكم الصلاة فرادى في البيت خاصة في هذا الوقت؟
ما حكم الصلاة إيش؟
فرادة. نعم. شخص يصلي بالحال. طيب. يعني في البيت.
طيب شكرا جزيلا لك. مازن معي، تفضل. أخي مازن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم.
الله يبارك فيك. سلمك الله. أنا وسيط.
نعم.
بين مجموعة من الناس وصيدلية خارج المملكة.
نعم.
مقابل عمولة معينة 50 ريال مثلا. نعم. تفاجأت بعد مرور تقريبا مدة أن الصيدلية هذه اللي خارج المملكة أعطتني هدية بقيمة 100 ريال.
طيب.
فهل يحق لي استخدام هذه الهدية أم أنها حق للعملاء، مع العلم أنني لا أستطيع الوصول لهؤلاء العملاء؟
طيب.
واضح السؤال؟
طيب الصيدلية تعلم أنك وسيط؟
الصيدلية لا ما تعلم، لأن طيب. هي يعني بأوروبا تحسبني أنا زبون معين.
طيب تسمع.
بارك الله فيك.
شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. أبو أحمد يسأل عن الترديد خلف المؤذن حين يقول الصلاة في منازلكم أو الصلاة في رحالكم، ماذا يقول المستمع؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين شهيرين، أن هذه مسألة تعبدية ولها موضع في الأذان ولها مكان. المسألة الثانية على أنها معقولة المعنى، والمقصود بالناس يقول صلوا في أماكنكم، وهذا هو الأقرب وهو اختيار ابن تيمية، وأن الأصل في هذه هو التعقل. ولهذا قال بعض يعني جاءت مرة بكونها في أثناء الأذان، وجاءت في أنها بعد الأذان، وكل هذا سائغ. والأقرب أنها تقال حتى مع الحيعلتين في أصح القولين، في قول ابن عباس في هذا، لكنه معارض للعموم الوارد في 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 الإتيان بالأذان كاملا. ومن احتج على هذا بالمعنى أنه يقول إذا قلت حي على الصلاة حي على الفلاح تأمرهم بالإتيان للمسجد، هذا غير صحيح. حي على الصلاة أي اذهبوا إلى الصلاة، وأنت في مكانك اذهب إلى الصلاة، هذا وقت أوانها. وكذلك أيضا تقول حي على الفلاح. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن فيها قولان مشهوران. هو الأقرب أنه يقولها مع الحيعلتين، والقول الآخر له اعتباره وله وجهته أيضا. لكن الصحيح أنه معقول المعنى، هو مجرد تنبيه لفظي معقول المعنى، أن يكون في أثناء الأذان أو يكون بعد الأذان كله سائغ. وأن يقول صلوا في رحالكم، وكان هذا في سفر والناس لهم رحال وليس لهم بيوت، وفلما كانت معقولة المعنى لا نلتزم بلفظ الرحال فنقول صلوا في بيوتكم. وهذا هو نص قرار هيئة كبار العلماء حين أفتوا بجواز أو بمنع الصلاة في المساجد أن يقول صلوا في بيوتكم، لأنهم يبدو أنهم بنوا هذا التخريج على أنها معقولة المعنى، والله تعالى أعلم.
والترديد معه
الترديد لا يردد.
نعم.
نعم لا يردد، لأن هذه ليس فيها شيء يردد في الحقيقة، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يعلم الناس فقال نبدأ بما بدأ الله به عند السعي، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. فأنت إذا أتيت ما تقول نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة.
نعم.
هذا لا تفعله. وبعضهم يقول كلها تعليم، هذا قول لكن ليس مشهورا، أن هذه كلها تعليم، ذكر الآية وذكر نبدأ بما بدأ الله به نوع من التعليم، لأنه ذكر يقال، لكن الذي عليه الفتوى أنها من الأذكار التي تقال عند الصفا فقط عند البداية، ثم لا تعاد الآية مرة أخرى.
بارك الله فيك.
فإذا يعني صلوا في بيوتكم وليس صلوا في رحالكم، الله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو أحمد يسأل عن حكم رسم الرسومات التعليمية التي يرسمها يعني سواء معلم أو مربي للأطفال.
لا بأس بهذه الرسومات فيما يتعلق بالأطفال، وكانت عائشة في أول مرحلة طفولتها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلعب بدمى البنات. والأصل في هذا حين يروى ويذكر أن لها صورة الدمية وصورة الإنسان، هذا هو الأصل، إلا أن يؤتى بدليل غير ذلك. ومن قال أنه يفعل بها كما يفعل تفعل أمهاتنا وجداتنا مثل الصليب ثم يلبس لها فستان ونحو ذلك، هذا يحتاج إلى دليل. بل ورد في الحديث أنها لعبت بفرس ذي أجنحة، ففي التشكيل، هذا الفرس فيه التشكيل، إما أن يكون موضوع بالحجر أو بالآجر أو بالخشب. فأخذ منه العلماء بجواز ذلك للتعليم أو لتسلية الطفل ونحو ذلك، وينتقل هذا إلى الجانب التعليمي، فإذا كان في مجال التعليم لا بأس به إن شاء الله.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو أحمد في سؤاله الثالث يسأل عن امرأة عندها تساقط في الشعر ويزداد التساقط حين الغسل أو غسل الشعر، فهي بالتالي هي لا تغسل شعرها في غسل الواجب أو غسل الجنابة خوفا على هذا الشعر.
أولا كون الغسل نفسه الغسل الشرعي يؤدي إلى إسقاط الشعر، يعني هذا يحتاج إلى تأمل الحقيقة في الواقع نفسها. المطلوب هو أن تروى أصول الشعر، ليس المطلوب هو أن يكون هناك دعك شديد. فهي إذا روت أصول الشعر ثم ضربته خفيفا حتى يصل إلى البشرة وفروة الرأس كفى ذلك، يكفيها هذا والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ أبو عبد العزيز يسأل عن بطاقة ذات رصيد محدد من البنك لها رسوم سنوية يستلمه الإنسان وبالتالي يسدد نفس الرسوم.
إذا كانت هذه البطاقة مشحونة من الشخص يعطيهم مبلغ مثلا 10,000 20,000 ريال ثم تشحن بهذه البطاقة ويأخذ منهم يأخذ البنك أتعاب على هذه العمل، هذا جائز لا إشكال، لأن البنك لم يعطيه هذا النقد أصلا حتى يأخذ عليه فائدة أو زيادة.
هو أعطاه بطاقة فيها، يعني أعطاه مبلغا 10,000 وسيرجعه العميل نفس المبلغ.
الصورة الأولى أن العميل يعطي البنك مبلغ فيعطيه بطاقة مشحونة. الصورة الثانية أن البنك هو نفسه يعطيه قرض.
نعم.
يعني لا تشحن هذه من قبل العميل، وإنما يقول البنك هذه البطاقة لك، أنا لا أخذ منك أي شيء، هذه البطاقة استعملها ثم تردها خلال شهرين من غير زيادة. فإذا زادت عن الشهرين في بعض البنوك الربوية يبدأ العد بعد الشهرين. فكل بطاقة لها حكم. إذا كانت مشحونة من الشخص بنقد أعطاه البنك لا إشكال فيها.
لا، هي مشحونة من البنك ولها رسوم ويسددها بنفس المبلغ.
نعم. أما إذا كانت مشحونة من البنك وهذه الرسوم قصد البنك هو الذي يدفع عند استخدام هذه البطاقة، فإذا كان البنك يأخذ أتعاب هذه العملية فقط لا يزيد عليها، يعني الشركة المصدرة للبطاقة الأم مثل شركة فيزا تعطى مثلا مبلغ معين، مبلغ مثلا ريالين عن كل عملية أو ريال، وأتعاب الموظفين وقيمة إصدار البطاقة تساوي مثلا 7-10 ريالات، بعضهم يقدرها بأكثر من هذا، المقصود أنه يؤخذ بقدر ما دفع من أتعاب البنك في هذه العملية، قيمة الاتصالات وحصة شركة الفيزا أو الشركة التي أصدرت البطاقة الائتمانية، ولا تزيد على ذلك، لأن كل شيء يزيد عن التكاليف المعتادة فيعتبر ربا لما دفعه البنك، هذا لا يجوز.
إذا كان رسم سنوي
وهذا يقدر لها الخبرة، وعلى البنوك أن تلتزم به إذا كانت تريد أن تقول للناس بأنني ألتزم بأن البطاقة هي بطاقة شرعية.
يعني كل هذه الرسوم أو هذه المبالغ مبالغ تشغيلية فقط؟
التشغيل نعم. التشغيل نعم، هو ليس على القيمة الفردية، احنا حتى تعب الموظف والتكاليف والأضرار هذه تحسب، ولذلك بعض البنوك تحسبها إلى قريب 36 ريال إصدار البطاقة، أتعاب إصدار البطاقة، وبعضهم أقل وبعضهم أكثر، فهذه يقدرها أهل الخبرة، ويقولون أهل الخبرة الذي يعرفون أوضاع البنوك والتكاليف التي يتكبدها البنك من إصدار البطاقة فيعطى على قدر أتعاب، ما يربح من وراها شيء.
جميل نعم. بارك الله فيكم، أحسن عليكم. معي ريم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي.
يا شيخ أنا علي قسم يمين، يعني كثير، كم واحد وش الواجب علي إذا صارت كثيرة كذا؟
طيب محمد معي، تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك محمد.
أسعدكم الله. شيخنا الكريم شيخ سليمان، نجد أحيانا في وسائل التواصل من يهون من شأن المحافظة على الأذكار في مثل ما تمر به الأمة هذه الأيام. بعضهم يقول لو تقرأ القرآن طيب. كامل وتقرأ السنة النبوية كاملة لن طيب. تنفعك. وفي المقابل من يوجه وينصح بأن مثل هذه الأوبئة وهذه الأمراض قد تكون بسبب الذنوب والمعاصي طيب. وقبل ذلك إرادة الله سبحانه وتعالى، هل من توجيه شيخنا في مثل هذا الباب؟
طيب أبشر، شكرا محمد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ الكريم أبو عبد العزيز يقول بأن قد يحصل بين الأصدقاء يعني المنافسة أو التحدي على أمر من الأمور على نتيجة من النتائج، ويوضع عشاء أو يعني حق على أحد على المهزوم منهم، فما حكم ذلك؟
هذه كلها من المراهنات الممنوعة، وحكى فيها غير واحد من منهم ابن هبيرة وغيره اتفاق الأئمة الأربعة أن هذا من المراهنات الممنوعة التي لا تجوز.
كل العشيات هذه
نعم، عشيات وعليه كذا، وإذا فاز الفريق فلك كذا، وإذا كان كلامك صح نعم. فعلي كذا وعليه كذا، وأحيانا فيها جلد وفيها صحيح. كل هذا لا يجوز، كلها من المراهنات المحرمة لا تجوز.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. ما يجري يا شيخ فضيلة من أحيانا بعض الألعاب التي يتقابل فيها شخصان، فإذا يعني أجدت هذه اللعبة فإني أفعل فيك هذا الأمر بأن مثلا أغطس وجهك في الماء أو كذا، وإذا أنت أجدت هذه اللعبة تفعل بي نفس اللعبة، هل هذا يدخل ضمن هذا؟ أحيانا في بعض الرياضات التي تتم
يعني ليس فيها مال،
ليس فيها مال، وكل الفائز هو يفعل بالشخص مثلا
شيء يؤذيه
شيء يعني. شيء يؤذيه
نعم. أما إذا كان مؤذي فلا يجوز، لأن فيه أذى، وغطس الوجه في الماء بغير إرادة، الإنسان يغطس بنفسه يستطيع أن يتحكم في أشياء كثيرة، يتحكم في تنفسه ويتحكم، أما يأتي أشخاص ثم يلجئونه إلى ذلك هذا ما عنده التحكم، فقد يبتلع الماء وقد يدخل من خلال أنفه، وهذا لا يجوز لهذا المعنى، هذا واضح عندي لا إشكال فيه. أما هل يدخل المراهنات؟ الله أعلم، هذا جديد علي،
بارك الله فيك،
يحتاج تأمل. نعم
شكرا جزيلا. علي يسأل عن امرأة نذرت أن تبني مسجدا وتحفر بئرا بمبلغ 60,000 ريال وهي لا تملك إلا هذا المال ولا يوجد من يساعدها فيه، ماذا يجب عليها؟
إذا كانت لا تملك فلا شيء عليها من حيث وجوب الوفاء بالنذر، لا يجب عليها أن تقترض ولا أن تتسلف نعم. هذا لا يجب عليها، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم نعم. اللي ما يملك الإنسان ولا يستطيعه ما عليه فيه شيء، لكن اللي عليها الجماهير عليها كفارة من حتى وإن كانت لا تملك، وحتى لو كان في معصية الله عز وجل.
شكر الله.
وابن تيمية يرى أن المعصية لا يجوز، لا ليس فيها كفارة، لكن قول الجماهير أن فيها كفارة.
بارك الله في محمد. يسأل عن من ينزل بعض آيات القرآن على حادثة معينة أو على موقف أو على مشهد شاهده، كمن يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أو ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أو تلقف ما صنعوا وغيرها.
أولا أما مسألة الحقيقة إيراد الآيات في المكونات الاجتماعية هذا لا يجوز، هذا في الحضر أهل المدينة وهذا في البادية، هذا كل الكلام غير جيد، وكلام العلماء في توجيه هذه الآيات معلوم وموجود، والقرآن نوح على ما يكون في الحاضرة من معاني النفاق وما يكون في الأعراب من معاني النفاق، هذه في سياقات كانت على معينين ومعروفين ليست على الجنس. والألف واللام تكون للعهد للجنس أو للعهد الذكري، أي المذكور والمعلوم للمتكلم وللمخاطب. فهناك مكونات في الأعراب كانوا يفعلون هذا، ومكونات في الحاضرة كانوا يفعلون هذا، وجاءت كلها في سورة واحدة. أما أن يقول بأن الألف واللام لأهل لكل أهل المدينة، هذا لا يجوز ولا يصح. وكذلك أيضا الأعراب ليسوا الأعراب للعهد الجنسي، وإنما هي العهد الذكري المذكور والمعلوم، ليس لجنس الأعراب وجميع الأعراب. كل هذا خطأ شائع عند الناس ويرددونه، ولا يجوز بتاتا، لأن فيه تحريف لكتاب الله عز وجل، مع ما فيه أيضا من وجود الاحتراب بين المكونات المجتمع. الاقتباس في كتاب الله عز وجل جائز إذا كان على تفسير كتاب الله عز وجل، أو على معنى موازي له، مثل لو يقول مثلا ظلمات بعضها فوق بعض، إذا كان شرور جاء بعضها على بعض وأشياء مضلة جاء بعضها على بعض خارج عن سياق الله، هذا جائز وهو ما يذهب مذهب المثل. وأما أن يكون مثلا يقول لك حويتة موسى مثلا العوام اللي يأكل كل شيء، الحوت التي أراد موسى أن يطعمها في أخبار بني إسرائيل، أو أن يقول مثلا تلقف ما صنعوا، يأتي إنسان أكول وشرف في الأكل ثم يقول أنت مثل عصا موسى تلقف ما صنع، هذا ليست في سياق كتاب الله عز وجل ولا هي موازية له، فيحذر الإنسان منها. والاقتباس الحقيقة من أعسر المسائل، يعني يصعب على الإنسان يأتي يعطي في الاقتباس قولا واحدا بالإباحة أو بالمنع، لا بد لكل اقتباس أن يعرف إراده وطريقته ومراد المتكلم منه، وكذلك السياق العرفي له، والله أعلم.
بارك الله فيك. محسن عبد الرحمن يسأل، هل يجوز للمريض أن يترك الصلاة؟
الصلاة لا تسقط مطلقا، أقل شيء ما يجب في الإنسان أن يقرأ بالتمتمة، فإذا كان لا يستطيع فيقرأ أيضا بقلبه على الصحيح، بعض الناس يسقطها حتى في القلب، لكن إذا كان يستطيع أن يقرأ بالقلب بحيث يستحضر من هذه الآية وكأنه يقرأها قراءة من غير تلفظ بالكلام، فهذا هذه صلاة وفيها تأمل، وجزء من الصلاة الخشوع والتأمل، فلماذا تسقط؟ ولهذا المريض لا تسقط عنه الصلاة مطلقا مهما كانت حاله، إلا إذا كان يغمى عليه أو عندهم الألم الشديد جدا الذي يمنعه، فهنا يجوز له أن يتأخر.
نعم، بارك الله فيكم. أحسن إليكم. الأخ عبد الوهاب يسأل، حكم الصلاة بالملابس الرياضية فضيلة الشيخ؟
مكروه عند أهل العلم، وقد قال ابن عمر إن الله أحق أن يتجمل له. نعم. فعلى هذا الصلاة الملابس الداخلية وهذا كله غير جيد في المنزل.
شكرا. مازن يسأل يقول، أنا وسيط بين صيدلية ومجموعة من الزبائن، صيدلية خارجية، فأعطوني مكافأة 100 ريال. هو يجلب من برا،
وهو يعمل في الصيدلية؟
لا هو يجلب، وسيط بين زبائن في السعودية مثل وصيدلية في أوروبا مثل.
طيب،
ويأتي لهم ببضائع والصيدلية كافأته 100 ريال.
جائز، هذا أقول هذا حق له، لا حرج.
بارك الله فيكم. ريم تسأل تقول، علي أيمان كثيرة، وقد أجبتم فضيلة الشيخ عن ذلك في أول الحلقة وفي وسطها، فإذا تكرمت ريم ممكن ترجع لهذه الحلقة عبر اليوتيوب لضيق الوقت انتهائي. محمد يسأل عن من يعني يهون من الاستغفار وأذكار، وكذلك الأذكار في أذكار الصباح والمساء في حفظ الإنسان من هذه الآفات والشر.
هذا لا يجوز، هذا من عمل الطبائعيين الحقيقة، والذين لا يؤمنون بأثر الشريعة، هذا لا يجوز. كما أن بعض الناس أيضا يجزم بأن هذه هي من أسباب الذنوب بذاتها وبعينها وبذنب معين، هذا لا يجوز، لأن هذا في علم الله عز وجل. نعم. قد يكون هذا لذنب، وقد يكون لرفع الدرجات وكفارة الذنوب، وقد يكون سنة كونية محضة، كلها من مرادات الله عز وجل. هذا انحرف، وذلك الذي لا يرى للذكر أثرا أيضا انحرف، الله.
نعم، بارك الله فيكم. أحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة، شكرا لكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دارا.